السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الأصول حتى ننتهي كما قلنا من الأدلة المختلف فيها، يعني هي مباحث ثلاثة: مباحث اللغوية في الكلام على المطلق والمقيد والعام والخاص، وأيضا المجمل والمبين، وهذه من الأهمية المكان. يعني لو تكلمنا على اللغة العربية وحاجة الإنسان للغة العربية، يحتاج الإنسان للغة العربية لفهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين اثنين: الأول استقامة اللسان حتى لا يرفع المنصوب ولا ينصب المرفوع، ما يقول يعني، وهذا العلم مهم جدا، وسبيله سبيل الإتقان والفهم عن الله وعن رسوله. والأمر الثاني هي المباحث اللغوية التي تدخل في باب الأصول الذي هو ركيزة العلم. العجيب أن بعض الذين ينشغلون بالعبادة عن العلم يعني ضيعوا أنفسهم بعدم العلم. تعلمون من أعبد الناس في زمان أحمد بن حنبل؟
بشر الحافي.
ممتاز. شوف بقى بشر الحافي ماذا قال. هو طبعا أحمد عظم بشر الحافي جدا. قالوا له: أرأيت بشر الحافي يزهد في مجالس العلم؟ قال: والله ما تعلمنا إلا لنصل إلى ما وصل إليه بشر، يعني لنتعبد العلم، هتف العلم والعمل بين أجابة وإلا رسحل. لكن شوف بشر الحافي، قال له: يعني أنت الآن أصبحت مقصودا والناس يرحلون إليك، فلا بد أصول العلم حتى تحصل يكون لك من العلوم ما ترتقي بها. فالرجل قال: إذن، يعني وإذن ماذا أفعل؟ فقالوا له: تعلم العربية، وهذا أول خطوات العلم. فذهب فجلس في مجلس العربية، فقال المعلم: يعني الفاعل يرفع والمفعول ينصب. ثم ضرب الأمثلة: ضرب زيد عمرا. فقال: استوقف. فاستوقفه فقال له: ما بك يا بشر؟ قال: لما يضرب زيد عمرا؟ ما المخاصمة بينهما؟ فقال له: هذا ضرب مثل لتعلم المرفوع من المنصوب. قال: علم أوله كذب؟ لا والله لا خير فيه. يعني مسألة مثل هذا ما تراه، يعني التاريخ إذا كتب على بشر الحافي لن يكتب عنه إلا بعض التعبد الذي قد تعبده، لكنه لا ينفع الأمة بهذا، يعني هذا تعبد له فقط. فالأصل أن الإنسان لابد أن يعض بنوايز على مسائل العلم. فمباحث اللغوية هذه هي مباحث أهم المباحث في الأصول في الباب، وبعد ذلك الكلام الأدلة المختلف فيها، ثم باب الاجتهاد. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة الأصول، حتى أيضا ننتهي من الموقظة، وبعد ذلك نتفرغ للسنة الخلال. وأنا ونمشي أيضا، أخونا الفاضل اقترح صراحة في مسألة البخاري ومسألة سنة داود، إن شاء الله نعرضه عليكم بعد الدرس. المبحث الثالث اللي نتكلم فيه في الأدلة المختلفة فيها الاستحسان. مسألة طبعا الاستحسان تعلمون من القاعدة اللغوية، السين والتاء دائما للرفض، للقطع، للذبح. السين والتاء يا عبد الفتاح، من أنت اسمك عبد الفتاح؟ ها؟ للطلب. السين والتاء للطلب، طلب الحسن. صحيح، هو حسن الأحكام. وليش هو يقول حسن الأحكام هنا؟ الاستحسان هو أن يستحسن، يعني استحسن حكما لمسألة. هذه المسألة تراها إما منفردة في الظهور أنها منفردة، ظهرت بأنها منفردة، أو في الحكم. هذا بالنسبة لمسألة الاستحسان. الحق الاستحسان له تعريفات كثيرة جدا، من هذه التعريفات تعريفات مقبولة وتعريفات مردودة، لأن تعلمون أن الاستحسان من الأدلة التي اختلف العلماء فيها، هل هذه من الأدلة التي يعتمد عليها في الأحكام أو لا. الاستحسان، من تعريف الاستحسان، هو العدول بالحكم، العدول بالحكم. الحكم واجب، مستحب أو حرام، أو قول صحيح باطل، إما حكم تكليفي أو حكم إيش وضعي. هو العدول بالحكم في مسألة عن نظائرها لموجب لذلك أو لدليل موجب لذلك.
ما لذلك في مسألة العام؟
عن نظائرها. وستأتي الأمثلة. يعني مثال ذلك مثلا لو ضربنا المثل، احنا عندنا في يعني في في القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية المهمة، الجواز الشرعي ينافي الضمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أحسن الله. طيب ابحث إيه شكل تقريبا هنا، لا تمشي بعيدا ولا قريبا، وبعدين تأتي على طول، ما تضيع على الخير. جزاك الله خير. الجواز الشرعي ينافي الضمان. بضرب المثل، لو استأجرت حجرة أو استأجرت شقة أجلس فيها فاخترب فيها شيء، اخترب فيها أي شيء، قل هذه سموها في 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 ليبيا ما اسمها ترارة، إيش قلتم تسمونها إيش؟ فرارة عشان تفر المروحة. هذه لو اختربت هذه المروحة، هو طبعا بيأتي بيذبحك، يقول لك تأتي بغيرها. أصلا لا يجوز أنت، لا عليك، ما عليك أي شيء من هذا إلا إذا فرقت التعدي فقط. لكن الجواز الشرعي ينافي ينافي الضمان. لكن يمكن لفقيه يجد رجلا متلاعبا ويعلم أن هذا الرجل يتلاعب، وأنه إذا يعني إذا استأجر شيئا لا يعني لا يحيطه اهتماما، ولكن لا يثبت عليه أنه يفرط فيخرج عن النظير ويقول أما أنت فالشرط أن تضمن أي متلفات في هذه الشقه. خرج هنا عن إيش؟ خرج عن النظير. إذا التأصيل العام الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني نقول ما خرج عن النظير فنقف. ولما يخرج عن النظير؟ قالوا لموجب. إيش الموجب؟ ما الموجب؟ التلاعب والتهاون الذي هو فيه. هو فارق الناس بعدم احترام ملك الغير، فلذلك فارقنا معه على الحكم باستحسانا. أنا أريد أقرب المسافة، مفهوم هذا؟ مش مفهوم؟ غير مفهوم. مالك يا صومالي؟ مفهوم عندك ولا غير مفهوم؟ غير مفهوم. طيب هذا يسجل لنقل بأن هذه الهواتف تؤجر، تؤجر، هي تؤجر في بلاد أخرى، خلوها تؤجر. يعني رجل محل هواتف يؤجر هواتف، فيأتي زيد أو هذا الصومالي، ما اسمك؟ عبد الصمد. صحيح؟ ما اسمك؟ محمود. متأكد؟ أنا ما أدري حق محمود؟ طيب يأتي محمود يستأجر الهاتف ليتصل بالبلاد، ويعلم أن محمود رجل من الدين ورجل من الأمانة، وأنه يحافظ على حاجة الغير لا يتعدها. معلوم ذلك، هو كنظائره من أهل الفضل وأهل العدالة، فيستأجره ويستخدمه. والاستئجار هو قال له أنت لك الكلمات 100 كلمة مثلا ب50 درهم، 50 رنجت على هذا الكلام، فهو استأجره وأعطائي بعدما استخدمه. ثم جاء آخر، وهذا الآخر يتلاعب ويفرط. رجل يأخذ الموبايل، إما يعني يفتحه على يعني على الألعاب، ألعاب الأطفال هذه، ما اسمها؟
جيمز.
شوف لحظة، من منكم لم يلعب على هذا؟
لم يلعب.
أقول من منكم لم يلعب؟ ممتاز، 2-3، يعني الجميع ما شاء الله شغال بيلعب. تلعبون على الهواتف، تلعبون على الهواتف. وطبعا النساء ما يعني النساء لحد لا يلعبون، هم اخترعوا، أصلا هم الذين أسسوها أصالة في الهواتف. الغرض المقصود الرجل يعرف أنه يدخل على هذه الألعاب ويلعب، وما في ما عنده إلا بيخطر الطير هذا وبيضرب الهدف الثاني، هم بيلعب كثيرا. وهذا اللاعب أنا أعرف أنه يعني يؤثر سلبا على الهاتف. هو استأجره، والأصل أن الأجير لا يضمن. الجواز الشرعي ينافي الضمان. إيش الجواز الشرعي؟ ما هو الجواز الشرعي؟ هو صار مالكا للمنفعة بالأجرة، دفع الأجرة فامتلك المنفعة فلا يضمن. إذن الشرع جوز له استخدامه، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. ونحن لا نستطيع أن نتتبع الرجل كان يعني ذكيا جدا لا نتبعه لا نعرف فتح الألعاب ولا ما فتح الألعاب, لكن هو نحن بغلبة الظن نعلم أنه ما يأخذ الهاتف إلا ليلعب. وهذه تخرب عليه البرامج الموجودة في البرامج الموجودة في الهاتف. تصورتم هنا الآن نقول أخرج عن النظير. كل أحد جاء ليستأجر نقول له لست بضامن, حتى لو جاء الهاتف في شيء يقول له أنا ما فعلت شيء ما تعديت, فأقول له الجواز الشرعي ينافي الضمان ونحن أخذنا منك الأجرة لا عليك. محمود تصورت لسه ما تصورت المتلاعب والمعتدل. المعتدل ليس عليه ضمان لأن ده هذا الأصل, الجواز الشرعي لا ينافي الضمان. مفهوم؟ مفهوم. طيب هذا خرج عن النظير لأنه علمنا بسمات شخصياته, علمنا ما تسامعنا أنه متلاعب, عرفنا ذلك, لكننا لا نستطيع أن نثبت عليه التلاعب. هذا نقول له الآن أنت ستستأجر, نعم تضمن أي تلف سيأتي في الهاتف أنت تضمن. خرجنا هنا عن التأصيل العام وعن النظير بسبب موجب. إيش الموجب؟ ما هو الموجب؟ غلبة الظن عندنا بتلاعب صاحب المستأجر. بس أنا أقول فهمتم؟ فهمتم؟ فهمت النساء فهمتنا؟ طيب الحمد لله. ها
هنا يدخل الاستحسان.
ها أنا خرج عن النظير باستحسانا هنا الآن. وما الاستحسان؟ حكم يخالف حكم الحكم العام. الحكم العام محمود لما استأجر ضمناه؟
لا.
أجيبه ما تخاف لن نضمنك شيئا يعني. ما تخاف ضمناه. لا عبد الفتاح لما استأجر
ضمناه.
الكل مضمنك معروف ان انت اصلا لك مداخل ومخارج بعيدة, فلذلك فإذا خرجنا به عن النظير لما؟ لموجب لذلك. خلاص اتفهمت؟ هذا شرح التعريف, التعريف الاول. يبقى الخروج بحكم المساله عن النظير لموجب. وقيل الاستحسان هو ما يحكم به المجتهد, وهذه لابد ان تفهم انها للمجتهد, لان هذا العلم لا يكون الا لمن ايش؟ لمن حصل آلته, لمن حصل هذه الآلة, آلة العلم. هو نعم ما يحكم به المجتهد بمن قضح في عقله دون النظر للأدلة. ما يحكم به المجتهد بما ينقضح. أيوة أنا عارف أن دورها بقى تعب الناس كلها اللي خلف. قليلا 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 ولا مفهوم بقى؟ يعني هذه فقط ولا الباقي كله؟ كله هذا التعريف الثاني. هو ما يحكم به المجتهد, يعني المجتهد يقول هذا حرام هذا حلال. ما يحكم به المجتهد بما ينقضح في ذهنه, يعني هو الآن فكر في المسألة فجاءه في ذهنه يعني يقول هذه ما بين المباح ما بين الحرام أو ما بين الحلال وما بين الحرام وهو أمر مشتبه لكنني أراها أميل للحرام الحكم حرام. هذا انقضح في ذهني هذا كالمحدث الذي تأتيه بحديث كما جاء الإمام مسلم وقال بحديث الإمام البخاري ظاهره الصح, فقال الإمام البخاري قال للمسلم هذا حديث فيه علم. البخاري يرى الإسناد كالشمس, مسلم يرى الإسناد كالشمس, والبخاري يقول له هذا حديث فيه علم. طبعا المسألة متعبة بالنسبة لأي محدث يرى الحديث يعني بكل الأركان والشروط التي ننظر فيها والبحث فيها حديث صحيح ليس فيه ثم شيء. انقضح في ذهن الصيرفي الذي هو طبيب العلل قال هذا حديث فيه علم, هذا الحديث كما يقولون المحدثون يقولون هذا حديث لا يشبه حديث الأعمش. أنا كيف أقول لكم؟
باختصار
لا هي كالطب الذي عندك هي روحانيا. انت الان انت الان مش الحاسه السادسه اللي احنا اللي هي خربت الدنيا كلها ولا في حاسه سادسه في حاسه تسعه. هي المساله عشان الاختراع لا ينفع في العلم. المساله مساله ضربه وممارسه تبني ملكه. بيكون الرجل عاش 30 سنه يقول انا طبيب حديث الاعمش. هذا الرجل اي حرف سياتي يقول هذا يقوله الاعمش هذا لا يقوله الاعمش. مفهوم؟ طيب طيب. طبيب اذن لا اعطينا اعوص مرض في الاسنان ايش؟ التسويس ولا
اللي اعوص من ناحيه النظر يعني
يعني مثلا ها
من ناحيه
الالم يعني العصب الان اصلا لو جاءك رجل الخد وارم جدا ويتالم او قبل ان تكشف ماذا ستقول؟
العصب
التالي. لا العصب التالي يعني هذا من وين اتيت انت بهذا؟ الجن اللي كان مع المريض جاءك وقال هذا الرجل العصب التالي صحيح؟ ايوه هذه الدربه والمرسه. خلاص انا عندما انظر اقول المره فيك نفس الامر. العلم هكذا كل علم بالضربه والممارسه يتقنه المرء. فيكون هنا عالم الاصول نفس الامر تاتي المساله فيقول هذه المساله شابهت المساله تكلم فيها وهي بين هذه المساله وهذه المساله فيحاول بعقل ينقدح في ذهني التفكير يقول هي اقرب الى الحلم لانها مساله مشتبهه كما قال النبي الحلال بين الحرام بين وبينهما امور. فالمشتبه هو عنده يقول هي اقرب الحلال لا اقرب الحرام. الطرف الاول في الحلال لا اطراف ثلاثه في الحرام اذا هو اقرب الحرام هي حرام ينقدح في ذهني بالضربه والممارسه. مفهوم؟ لكن المحدث اقوى من الفقيه في هذا الباب لان الفقيه ان لم يعتمد على دليل فضربته خلف ظهره. اما المحدث هو يعتمد على التاصيل لكنه ينظر في المحدث الذي يحدث بهذا الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اذن هو ما ينقدح في الذهن يعني اعمال الذهن والفكر على المساله فيقول حكمها حلال مع انها مشتبهه فيفصل في المشتبه هو يقول هي حلال او هي حرام دون الرجوع الى الادله. هذه المهمه دون الرجوع الى الادله وايضا التعريف
فنزيده يعني بدون
دون الرجوع الى الادله وانا زدت بذلك لكنك لم تسمع. الفراسه يعني ممتاز جدا ان انت تقول هذا في الفراسه. طبعا لما قالوا القادر لابد ان يكون له فراسه والعالم يكون له فراسه الحق بان الفراسه وان كان الاصل فيها انها هبه لكنها تكتسب بعد ذلك لها ما لها من الضوابط الشرعيه. لما نقول الفراسه هذه تاتي في قول جل في علا ولو نشاء لاريناكهم هتعرفهم تصريحا. الكلام على من؟ المنافقين. ولو نشاء المخاطب من؟ ومن المخاطب؟
الله.
الله. ولو نشاء يا محمد ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم. في مصر عندنا طبعا مصر هذه ام الامثال تعرفون ذلك. لما يدخل رجل يبغض رجل طبعا يعني عندنا اشياء عجب فترى ينظر يقول قلبي يطير عندما اراك ويبتسم. فلما يبتسم الثاني عارف ان في كره بينهم فيقول لصديقي ايش رأيت الضحكة الصفرة هذه؟ هو ليش يقول هذه الضحكة الصفرة هذه؟ هو يعلم أنها ليست ضحكة منين؟ من القلب. ده في بغض في القلب أصالة. أنت ترى هو يعرف يعني بإشارة بتعبيرات الوجه يعرف لكن ليس كل أحد يعرف ذلك. ليس كل أحد يعرف ذلك. وفي لحن القول لحن القول أنت ترى يقول لك ما رأيت أعبد منك ما رأيت أطوع منك وما رأيت أكثر منك يتسنن ويأخذ بالسنن وهو إيش بالكلام يعرض بك. هو يعرض بك أصالة يستهزئ لكنك يعني في ظاهر القول ممكن تقول لا يستهزئ لكن لو دققت النظر تعلم أنه يستهزئ إيش يستهزئ بك. يعني أنت أكبر شيء منتشر في مصر عشان يستهزئ بالإخوة يقول خش يا بركة خش يا بركة خش يا بركة ويسميك بركة كده أن أنت إيه بركة أنا عبيد سامحوني يعني. هو هذا عندهم مش بركة إن فيه إن أنت رجل مبارك وبت... لا هو يستهزئ بك يستهزئ بك وتعرف هذا من كلامه. فالحاصل هذه فراسة الله تعالى يعطيها لرجل يهبها في 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 قلبه لكنها بالمرسة بالممارسة والضربة تتعالى وتتقوى. مفهوم؟ هذه أيضا نقول بأن الفقيه ممكن يصل لذلك ويستحسن الأحكام بمثل هذا. هو ممكن لا يجانب لا يجانبه الصواب لكن لا يمكن أن نقبل منه مع وجود الأدلة. أما في المستجدات التي لا دليل فيها يمكن أن نقول هنا إعمال النظر جيد، لكن لابد أن تبين لنا الأصل الذي تسير خلفه. لذلك الاستحسان الخلاف فيه عريض. الإمام الشافعي ألف رسالة كاملة سماها إيه؟ إبطال الاستحسان، يبطله. ولذلك قال كلمة كلماته المشهورة، قال من استحسن فقد شرع. وهذه مصيبة، من استحسن فقد شرع. والتشريع لمن؟ لأبي بكر أم لعمر؟ لا. والدلالة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ها ملن. طيب إيش الدليل الآخر على أن التشريع محض حق لله؟ قد وقد قد وقد هات الدليل.
سؤال، هل يعني يكون في الفروع يجوز أن يكون في الفروع فقط دون الأصول؟
شوف، القياس دليل متفق عليه ولا يمكن أن يكون في الأصول أبدا إلا في حالة واحدة. إيش هي؟ جزائري مبتسم. لا لا، ها على إيش؟ بسرعة. ممتاز. على إيش؟ ممتاز. القياس الأولوي بين الله وبين عباده، القاعدة العقدية، كل كمال يتصف به المخلوق فالله أولى أن يتصف به. طبعا إلا إيه؟ لأن هذه كل القواعد وإن كانت كلية ليست كلية، لابد يخرج لها أحد. إيه اللي خرج؟ عبد الفتاح، المفروض تخصصك، تفضل. ما اللي خرج؟ نعم،
وكمال البشرية أن يكون له زوج وأبناء، يعني فده يعني
ممتاز. أنت دي اسمها فهلوة المصرية، فإما أنت تجيبها فهلوة لكنها أصابت كبد الحقيقة. هذا الصحيح، أصلا الإنسان إن كان عقيما فهذا نقص فيه، صحيح ولا لا؟ يعني من كماله أن يكون عنده الأولاد؟ لا، الله جل وعلا من الكمال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ها مش دوربا؟ لا لا، هذه فهلوة معروفة، أنا وأنت نفهم من بعض، هذه فهلوة. لا، وجاءتك فهلوة لكنها حقا هي صحيح في هذا الباب. فالقياس لا يدخل بحال من الأحوال، فما بالك الاستحسان؟ مفهوم؟ الاستحسان لا يدخل في الأصول بحال من الأحوال. مثلا هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث هو
دكتور من فضلك لو سمحت، التعريف هذا قبل ما نخرج منه، لا يحكم به المجتهد بمن قدح في عقله دون أن ينظر في الأدلة. نقول عند
انعدام الادله
موجوده، ليش ما ينظر فيها؟
هو بقى الان انقضح في ذهني هذا الباب فيتكلم بها، لان الادله تخالف ما تبناه.
طيب الاستحسان عند غياب الادله صح؟
المفروض هو طبعا ده الاستحسان لابد يكون فيه ادله، سنبين. لكن هو الان هو التعريف هذا بالذات الذي من اجله الف الامام الشافعي الرساله وقال من استحسن فقد شر، مفهوم؟
لكن الشافعي قد يقصد يعني جزئيه معينه.
لا لا، هو الاستحسان هو يرد كلية إلا نوع واحد من الاستحسان الذي هو يقارب القياس، مفهوم؟ لأن في تعريف ثالث وتعريف مهم جدا وهو تعريف الاستحسان، وهو العمل بأقوى الدليلين. وقوة الدليل قد تعرف في ذات الدليل أو تعرف في الاستدلال بالدليل أو تعرف بالقرائن التي تحف الدليل. طبعا هذا الكلام كله معجم. العمل بأقوى الدليلين، وقد تكون القوة في ذات الدليل أو في القرائن المحتفة بالدليل أو الاستدلال، طريقة الاستدلال. نضرب مثلا، قال الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الكلام في الآية عن إيش يا شيخ حبوب؟ عن عدة المتوفى عنها. ممتاز. وما عدتها؟ كم عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة. يبقى ما هن مات عنها زوجها، وجاء الخطاب قلنا لها لا ليس لك الآن، عندما تكامل نصاب العدة. قالت وكم العدة؟ قلنا بالآية، قلنا أربعة أشهر وعشر. وكانت هند حاملا، صاحب اللغة يصح وكانت هند حاملا؟ أنا قلته الآن يصح؟ طيب يصرف؟ يصرف؟ لا يصرف
يعني يصرف أيضا.
لا تقصد يصرف ولا يصرف؟
نعم كلاهما.
كيف؟ نعم صحيح كلامه صحيح. أنا كيف أقبل يدك؟ خلاص أنا أكفيك من التعليل. نعم يصرف ولا يصرف؟ كمصر يصرف ولا يصرف؟ هذا العلة في عدم الصرف بأنه اسم علم وإيش والتأنيث، فعلتان تمنع من الصرف، العلمية والتأنيث، لأن هند اسم علم ومؤنث مفهوم تمنع من الصرف. لكن العلماء يقولون إن كان الاسم من ثلاثة أحرف ساكن الوسط صح فيه أن ينصرف وصح أن ينصرف. المقصود أنا أريد أبين مسألة التقديم الأقوى، كانت هند حاملا وتغفي عنها زوجها، وقد قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الله ما مغزى هذه الآية، موجب هذه الآية، حكم هذه الآية إيش؟ وأولاة الأحمال عموما أجلهن العدة أجلهن، ها يبقى إذا وضعت في ساعة تحللت الخطاب. مفهوم لا؟ إذا عندي دليلان بأيهما أأخذ؟ هنا يأتي بكليهما. كليهما هذا قال به علي بن أبي طالب، يعني لن تجد إلا أحدا علي بن أبي طالب قال بذلك، ابن عباس قال أبعد الأجلين. يعني أبعد الأجلين يعني لو ولدت بعد ساعة بعد ساعة ولم يمر 14 و 10 قلها 14 و 10 إلا ساعة، أبعد الأجلين. لو ال 14 و 10 مرت وما زالت حاملا وبقي 3 أشهر على الولادة يقول بالولادة عدتك على أبعد الأجلين. وجهة النظر عند علي بن أبي طالب هنا يقول إعمال الدليلين أولى من إيش؟ من صح أحدهما أو إهمال أحدهما، وهذا أقرب إلى الاستحسان. مفهوم؟ معلوم؟ تمام؟ يبقى قال أبعد الأجلين، وهذا قول زيد ابن عباس. والحق أن الدليل جاء ظاهرا بأن السبيعة الأسلمية كانت حاملا فمات زوجها وولدت بعده بأيام. بعدما ولدت شوف بقى لنا الآن عشان تعلم الوفاء، أين الوفاء؟ الرجل مات وثلاث أيام ولدت فتحللت للخطاب، تهيأت، وكان قبل أن ينزل الحجاب فهيأت وجهها يعني ترغب الرجال فيها. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك كان قريبا لها، فقال لها يا لكع، تعرفون معنى لكع؟ صومالي يعني يا لئيمة. قال يا لكع تتهيئين للخطاب؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. تعرفون لما سبها؟ لما قال يا لكع وأنكر عليها؟ لأت ما وراها ما وراها، لأنه يريدها زوجها. هو كان يريدها وهي تحلال، فهو ما يريد أن تذهب لغير. قال يا لكع لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي وذهبت الرجوع لأهل العلم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أرأيت ما قال أبو السنابل؟ قال ما قال أبو السنابل؟ قالت قال لي يا لكع لا حتى يبلغ الكتاب أجل. قال قد تحللت للخطاب فانكحي ما شئت. ففصل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الآية التي يحمل عليها يحكم عليها الحكم هي وأولاة الأحمال أجلهن، فأخذ بعموم هذا. فهنا تجاذب الحكم بين دليلين فأخذ بالأقوى. طب الأقوى كان وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام وهذا عام وتعارض العمومان، كيف عرفنا أن هذا أقوى؟ ها لو في ذات الدليل، لا الدليل هذا متواتر والدليل هذا متواتر، والاستدلال حتى هذا عام وهذا عام. ها القراءة الناتجات وقوى الدليل على دليل. مفهوم؟ فقالوا هذا أيضا من باب الاستحسان. مفهوم هذا الباب؟ طيب هذه بالنسبة للتعريفات في مسألة الاستحسان. هناك تعريف رابع وهو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. لا ليس التخصيص. الأخذ بمصلحة جزئية مقابل دليل كلي. أقول لكم أنتم عندما تدخلون إلى المول هذا، مش اسمه مول أيضا، ما اسمه، سوق من أسواق البيع والشراء، صح؟ سوق من أسواق البيع والشراء، بتدخل أنت عندما تشتري أشياء، في أشياء بتكون عليها ما يسمى بالعرض، صح؟ تشتري شيئا وهو يزيدك شيئا آخر معه، تقول لو اشتريت يعني هذا لك ثلاثة تأخذ الرابعة مجانا. موجود هذا مش موجود؟ موجود، صحيح. طيب هنا الآن عندما يقول يعرض البائع هذا العرض، هذا فيه مصلحة إيه؟ له ولا لا؟ له ولا لا؟ له ولا لا؟ ليس له. للطرفان.
نعم.
للطرفان هذه على لغة من؟
للطرفين.
وهي لكن هي صحيحة لغوية على لغة إن هذان لساحران. نعم للطرفين، صحيح. عندنا أصلاً مصلحة الآن جزئية، طيب، ومقابل دليل كلي. دليل كلي نقول لا ضرر ولا ضرار. الآن لما الرجل هذا بجانبي يعني قل خانات خمسة يبيعون نفس السلعة ليس عليها عرض، الناس جميعا سيذهبون إلى إيه؟ الحانات الخمسة دون هذا الرجل الذي عنده عرض، صحيح؟ الناس جميعا سيذهبون إلى من؟ والخانات الخمسة ماذا يفعلون؟ يرشون الماء أمام المحلات، هذا الذي يفعلونه، صحيح ولا لا؟ هنا الآن يأتي ولي الأمر يقول قد أضررت بالآخرين، مع أنه لك يباح لك أن تفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه، أنت ليس لك أن تتسلط عليه وتتسلط على ماله، مفهوم؟ هو هنا الآن يقول أنا عندي دليل كلي، صح؟ وفي مصلحة جزئية، إما أن أعتبرها أو ألغيها استحسانا. من اعتبرها استحسانا، وإن ألغاها أيضا استحسانا من أجل الضرر الذي يقع على الجميع. يبقى إذن تعريف الاستحسان الأخير وهو الأخذ بالمصلحة الجزئية مقابل دليل كلي، مقابل الدليل الكلي. الاستحسان فيه خلاف بين العلماء كبير جدا جدا جدا، وهذا الخلاف نبع على عدم فهم أو عدم تدقيق تعريف الاستحسان. الشافعي يقول الاستحسان لا يجوز الأخذ به بحال من الأحوال، وأن من استحسن فقد شرع، وأن التشريع لا يكون إلا لله، لا سيما وأن الاستحسان حكم بلا دليل. يبقى إذن هنا الآن حصر الإمام الشافعي الاستحسان في أي تعريف؟ تعريف هذا انقضح في ذهن الايه؟ في ذهن المجتهد دون الدليل. فقال من استحسن فقد شرع، ولا يجوز الأخذ بالاستحسان، لا سيما وأن الله تعالى قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر. والأمر معناه التشريع، معناه التشريع. فلذلك نقول بأن هذا تشريع، والتشريع ليس إلا لله جل في علاه. والجمهور جماهير أهل العلم لا سيما الإمام مالك يعني عجيب في الاستحسان، يقول الاستحسان 19 العلم. الإمام مالك يقول الاستحسان 19 العلم. وطبعا حقا لو دققنا النظر لا خلاف بين مالك والشافعي، ولا خلاف بين مالك وبين الجمهور. الكلام بأسره الخلاف في جزئية أنه يأتي بدليل، يأتي بحكم دون رجوع لدليل. هذا لا يمكن أن نتصوره في مالك. مالك أصالة كان شديد اللهجة على أهل الرأي. لما؟ لأن أهل الرأي قدموا القياس على الأثر، فكيف مالك يقول بالاستحسان الذي وضعت من القياس؟ مالك ترك ربيع الرأي من أجل الإيغال في الرأي. كان يقول له، قال ابن مسعود يقول هم رجال ونحن رجال، فهو لتعظيمه للأثر ترك ربيع الرأي. فلا يمكن أن يفهم من الإمام مالك وهو يقول أن الاستحسان 19 العلم إلا في الفهم الآخر، ألا وهو إيه؟ إما تقديم الدليل الأقوى وإما الكلام على أنه ها أن المسألة هو الاستحسان في هذا أنه يأتي بالقرائن المحتفة التي تقوي له جزئية معينة يخرج بها على النظائر لدليل موجب لذلك هذا بالنسبة للكلام على مسألة الاستحسان. والحق أنه لا خلاف بين العلماء بل الإمام الشافعي يعمل بالاستحسان. مفهوم؟ يعني احنا لا يمكن ان نقول العمل بالاستحسان هذا قد يكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسودة احتجبي عنها يا سودة. يعني يمكن يكون دليل لمن يقول بالاستحسان. ضربنا القصة امس سعد بن ابي وقاص قال ابن اخي وقد عهد به وقال انظر الى شبهه. طيب والثاني جاء بالبينة قال هو ابن ابي وليدة أبي وعلى فراشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش. ثم قال لسودة أخته قال احتجبي عنه لما ورد الشبه. فهذا يعتبر دليل لمن استحسن. خرج بالدليل عن النظير مع أنه أعطاه حكم النظير في الاثنين. وهذا الذي قال به الإمام مالك. الإمام مالك يقول يأخذ بالدليل من الوجهين. عمل بالدليل من الوجهين. أول شيء قال الولد الفراش وعمل بالبينة. ثم عمل بالقرينة عندما قال لسودة احتجبي عنه. أصل أنا الأصول بتتعبني لأن أنا ببقى برا الوجوه. ده مش أنتوا لوحديكم. ما فيش واحد شرحت لهم الأصول. ما عندي الأصول. نيجي المتسلم.
الشيخ أنا قول الذي أننا نشوف إذا الشيخ قال لا يجوز الأخذ بالاستحسان ثم الآن
نقول الشافعي يأخذ بالاستحسان. هذا تناقض ولا مش تناقض؟ لا هذا ليس تناقض. نقول الشافعي يأخذ بالاستحسان الذي هو تقديم الدليل الأقوى على الأضعف. ولذلك احنا نقول الاستحسان الذي يقول به الشافعي هو مسألة قياس الأول اللي هو تمكن العلة في الفرع أكثر من الأصل. عشان المثل يكون ظاهر امامكم. العله في تحريم الخمر الاسكار. والخمر من عصير العنب. في ايه يا حبيبي؟ من عصير العنب. مالك من عصير العنب. نعم العنب يعتصروه ايه؟ يا شيخ الايه هات الايه سوره النحل.
سكرا ورزقا
ورزقا حسنا وكان مباحا عندهم. صحيح. طيب اعتصر العنب حتى حوله الى خمر. حرام لما؟ لانه يسكر. صحيح. طيب هنا لما ياتيك بقى الشيء الجديد عندنا هنا الان في المشروبات الروحيه قل كونياك مش اسمها كذا. وهذه اشد اسكارا واشد فتكا بالكبد وإضرارا بالجسد. الآن هذه الكونياك حكمها إيش؟ ليش؟ لتمكن الإسكار فيها أكثر من عصير العنب. خمر الأمصار من عصير العنب. فهنا يقول هنا هذا الاستحسان الذي نقول به. شافع يقول بذلك هذا الاستحسان الذي نقول به أن تكون العلة متمكنة في الفرع أكثر منها من الأصل. فيكون هذا للحق. نعم هذا يعتبر قياس الأولى.
أسكر كثير وفكثير
وحرام.
إذا نأخذ بها كذلك حتى لو كانت أقل في
الفرع. أنا خلاص احنا قلنا الكل يستوفي في التحريم لكن نقول هذا أقوى تحريم.
لكن الشافعي بماذا يأخذ بالضبط؟ هل يأخذ
لا يأخذ بتقديم الأقوى في الدليل. يأخذ بتقديم الأقوى في الدليل على الأضعف. اللي هو تقديم الأقوى في الدليل.
يعني يأخذ بوجه من وجوه الأحسن.
أنا أخذ الأقوى في الدليل. طيب أنا الآن يبقى الراجح أن الكل يعمل لكن الأمثلة هي التي تقوي الإخوة. أنا 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 يعني سامحوني حتى لو بتتعبوا في الأصول اصبروا أرجوكم اصبروا لأن مادة الأصول مادة دسمة ومادة قوية لكنها مركزة جدا. لما؟ لأن هذه المادة يرتكز عليها كل العلم. المفسر الذي لا يتقن الأصول فهو ضعيف جدا. العالم العقدي أو العالم أصول الاعتقاد الذي لا يتقن الأصول فهو ضعيف جدا. المحدث الذي لا يدخل الأصول رجل في الإسناد وكفى لا يعرف شيئا. الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه. حتى اللغوي في مباحث اللغة اللي أتي فيها إن لم يتقنها لم يكن متقنا في اللغة. فمادة الأصول مادة مهمة جدا جدا جدا، لذلك أنا أقررت بكم لما قلتم لا ننتهي من الأصول أولا فاصبروا. وأنا كما قلت لكم ليست المسألة تصوير الكتب، هو ليه المسائل النظامية في الجامعات ما بتطلعش طلبة علم؟ تسامحوني ما يعني سامحوني أعتذر لكم والله في هذا الكلام، ليه؟ لأنه أصلا حتى الذي يأتي يشرح بيشرح بيعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقرأ، فاهم؟ أنا في طالب علم جلس قال له ممكن تقف، وقف قال أمي بعثت بي في المدرسة وأنا صغير لأتعلم القراءة، فأنا بعرف أقرأ، أنا وين شرح؟ وين الشرح؟ وين التحليل؟ وين التفصيل؟ أين هو؟ أنت في نهاية أمرك إيش؟ قارئ. الأصول نفس الحكاية، الشوكاني في إرشاد الفتوح قال الشوكاني وقال السبكي وقال وانتهى المسألة كلها صور 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 صور، وبعدين تتصور جنب الصور وتطلع بعد كده بأن أنت إيه؟ متخرج من الجامعة دكتور في مادة الأصول. ونيجي نقول لك في مسألة تحتاج إلى تحليل، يقول لست محللا، لست محللا، فهم؟ فالحاصل العلم هذا علم اللي تضلع فيه يستطيع أن يجعلك متقنا بالأمثلة الكثيرة، وهذه أنت جدا. كل كتب الأصول لو كانت المراهنة حلال لقد تراهنوني، كل كتب الأصول المثل اللي موجود عند الجويني، تعرفون الجويني ولا ما تعرفونه؟ الإمام الجويني صاحب إيه؟ صاحب الورقات. الإمام الجويني المثل اللي في كتاب الجويني موجود في كتاب السبكي في المتأخرين، كله مصور، كله تصوير في هذا. من الذي جعل المسألة لها ثراء حقا؟ هو ليس شافعيا، ابن القيم وابن تيمية. وهذا لا يتقن ذلك منهم إلا الذي تضلع العلم نفسه. طيب، فإذا كان أقول حتى ولو كانت المادة دسمة الأمثلة ستجعل لكم إيش؟ ستجعل لكم سهولة، لأنها تجعل لكم الدربة والممارسة. وصدقوني إن لم تكتبوا هذا لن تجدوا أي ما أنا ما أقوله لا تجدوه في الكتب، وشرح البخاري رجعوا له ورجعوا الكتب المشروحة. المسائل المتعلقة بالحديث مش موجودة أصلا حتى، ولا أنا أعتز جدا بابن رجب الحنبلي أقوى من ابن حجر في هذا الباب، لكن أنت تجد هذه المسائل، لأنه أنت لو تضلعت العلم الله سيفتح عليك أبوابا ليست تغيرك فتعمل فيها النظر علميا. فالأمثلة ستقوي لكم هذا الباب. من هذه الأمثلة مثلا
ما هو التعريف الصحيح الأرجح؟ ما هو الراجح؟
الخروج عن النظر، هذا الأرجح، هو الخروج بحكم المسألة عن النظير الموجب. هذا أدق تعريف الاستحسان، أرجح التعريفات الاستحسان هو الخروج بحكم المسألة عن النظائر لموجب، والموجب هنا يعني إيه؟
دليل.
موجب هنا يعني دليل.
بالنسبة للنبيذ والكونياك، يعني
الكونياك أشد حرمة لأن العلة فيه أقوى.
أنا شفت حكي أصلاً المسألة يعني وصل الناس إليها القياس أكثر منها
ما هو أنا بقى ما هو القياس، ما هو إحنا قلنا هذا ما هو ده اللي بيقول عليه الإمام الشافعي، يقول هذا أفضل الاستحسان أن ترى العلة متمكنة في الفرع دون الأصل.
يعني أنا سبحانه هو يصنف قياس،
هو يصنف قياس، ما هو لذلك العلماء لما قالوا الشافعي يقول بالاستحسان لما نزله تحت إيه؟ تحت القياس. نعم.
هل
إنه حكى
أمر آخر إنه يعني
أجاز الاستحسان تحت القياس، لذلك قلنا القياس الأولوي أيضا. لا، الشافعي قال من استحسن فقد شرع، ويقصد بذلك هو ايه؟ التعريف الثاني اللي قلناه اللي هو ينقضح بالذهن دون رجوع للأدلة. طب من ذلك ايضا الامثله الثراء في الامثله يفيدكم في هذا الباب. نعم.
في المثال الرابع قلت من اخذ المصلحه الجزئيه في مقابل ذلك كله، هل لو اثبتنا المصلحه ولديناها كلاهما حكم استحسان؟
في الاستحسان
كلاهما
استحسان. نعم، لكن عند اثباتها اقوى في الاستحسان. ليش؟ لأنك لما تثبتها بتلغي الكل، وإلغاء الكل خروج عن النظير، فيكون تعميقا في الاستحسان، مفهوم؟ من الأمثلة عندنا الأجير نوعان، ما هما يا حبوب؟ الأجراء نوعان. إيش هذا؟ الولد هذا تعال قل لهم، أو قبل هذا كنت كمان قل لهم ما الفرق بين الأجير والعسيف؟ قل لهم، لأنك الآن أتيت ببدع القول، ممتاز جدا. قلت لك الأجراء نوعان صح؟ ما هما؟ قلت لي العسيف
والأجير العسيف.
الأجير والعسيف هما واحد ولا اثنان؟
واحد.
بلاش فهلوة، قل لي هما واحد ولا اثنان؟
واحد. الأجير هو العسيف كما في الحديث. العسيف الذي وقع على
أيوم من هذه الملام. سيب وقع، ادخل سيب وقع، ما يقع سيبه، اتركه. الأجراء نوعان، أجير مشترك وأجير خاص. أجير مشترك وأجير العامة، يعني الناس جميعا يستأجرونه في وقت واحد، هذا الأجير المشترك. الأجير الخاص إن أنت أتيت به إلى بيتك استأجرته لفعل شيء، كمثلا هذا من تسمون هذا الرجل الذي يعني يلون الحائط، ما اسمه في ماليزيا عندكم؟ ما اسمه؟
لست ماليزيا،
أندونيسي. ما كل واحد الكل شبه بعض. إذن
ما
عارف دكتور، ما تعرف؟
إيه نعم،
بالله علي
حتى بالإنسي أنا ما أعرف كذلك.
لا هذا ما شيء، هذا الذي يعرفه فقط رفعة أندونيسيا، هذا الذي يعرفه بس فقط. أنتم تسمونها عندكم في نيجيريا إيش؟ نيجيري. ولا ما عندكم أحد ينزل الحائط أصلا؟ ما تسمونه؟ ماذا؟ مش قلت لكم إذا ما عندكم حائط أصلا؟
سؤال.
الحائط عندك على الطابوق، طابوق طيب، وتحتاج أن تجعل له لونا لترتاح نفسيا وأنت داخل البيت. الذي يلون الحائط ما اسمه؟ نص ساعة بيجوب، يعني إذا ما في حائط عندهم يبقى ما
فيه، ولكن
في حائط لكن لا يلون. أي نعم، أنت تركه هكذا للشمس ما في مشاكل.
لأن كل شيء في الدنيا سواء، ولكن
الله أكبر، جزاك الله خير، هذا زهد مقبول ومشكور، جزاك الله خير.
لم أعلم هذا الحي،
هذا بالذات غير موجود.
نعم، لم أعلم هذا الحي أصلاً. لم أعلم
وطب أحد يريحنا من عنده في ليبيا عندكم ما اسمه؟
زواق.
الفرح، إحنا فرح الآن في عرس، صحيح؟ تعرفه؟ ما تعرف ليبيا ما اسمه؟ مسمو. إذن صانع الألوان، نتفق جميعا على أنه صانع الألوان. زيد له بيت أراد أن يجعل لونا يريحه عند المذاكرة عند النوم، فأتى بصانع الألوان جيد ليعمل. قال إذا أنا أنتهي من هذه الغرفة في ثلاثة أيام وأجرتي 1000 مثلا، طيب هذا اسمه أجير خاص، هذا الأجير الخاص، مفهوم؟ وهو يصنع الألوان، أتى على السماعة فالألوان جاءت على السماعة، إذا تعدى عمله إلى السماعة. فيها اختراب ولا مش اختراب؟ فيها اختراب، صحيح ولا لا؟ يضمن ولا ما يضمن؟ باتفاق لا يضمن، إلا إذا فرط. باتفاق لا يضمن إلا إذا فرط. يبقى هذا الأجراء الأصل عموما في الدليل لا يضمنه.
هناك مرتبط القاعده
اللي هي الجواز الشرعي. لا لانه ده اجير. اسمع، ليش الاجير لا يضمن؟ لانك انت الذي اخترته، وانت لا تختار الا من ائتمنته، فلا يضمن عليك.
ائتمان السمعه نفسها من قواعد السمعه انك ما تلمس شيء.
ممتاز. هو الان ومن قواعد السمعه انه لا يضع لي سماعه وانا ارش بهذه الايه، يبقى لابد يشيلها.
لا، من قواعد السمع أنه يغطي السماعة على
مسؤولية الذهاب، غطاها وبعد ما غطاها في الرش جاءت عليها. إذا لا يضمن، إذا غير مفرز، مفهوم؟ يبقى الأصل أنه لا يضمن، الأصل أنه وباتفاق هذا، هذا على الأجير الخاص. طب الأجير العام، الأجير العام أيضا لا يضمن، يد يد أمان، يد ليست يد ضمان، مفهوم؟ وإلا أخذ مالا لا يحق له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هنا يأتي الاستحسان، جاء علي بن أبي طالب قال الناس جميعا في الأجير المشترك، الأجير المشترك كإيش؟ مغسلة المغسلة يسمونها إيش بقى عندكم؟ أيضا لا تعرف أنت، أنت مولود في إندونيسيا؟ أنت مولود هناك؟
أي نعم.
وعشت هناك؟
نعم.
الثياب عندما تذهب للمغسلة ما اسمها؟
مغسلة تقصد
يعني؟ نعم. المغسلة عندكم ما اسمها؟
ماشين. ماشين.
أنتوا إنجليزيين ولا أنا ما إنجليزيين؟
ماشين كذلك، ماشين.
هي هكذا. عامة المغسلة. المغسلة. أنت تذهب تعطي لك تعطي له ثيابك، والآخر يعطي له ثيابه، والثالث هو الآن صار أجيرا إيش؟ مشتركا عنده. أنت الجميع صحيح ولا لا؟ الأصل أن الأجير لا يضمن. جاء علي بن أبي طالب قال درب على هؤلاء الأجراء للمشتركة أنه يأخذ الغسيل ويغسله إن حتى وإن فرط فيه لا يهم شيء، لا يهم. عرف عنهم التهاون لأنه يقول الجميع يأتيني وأنا لا أضمن لأحد شيء. فقال إذا نضمن الأجراء المشتركين، نضمنه لما قالوا عهد عليهم التهاون، فخرجوا بهم عن إيش؟ عن الأصل، خرجوا بهم عن استحسان. فقالوا إذن تضمين الصناع، تضمين الأجراء المشتركين من باب الاستحسان، من باب الاستحسان. وإن نظرت دقق النظر بين الشافعي وبين الأئمة تجد أن الدليل موجود. وهو إيه الدليل؟ عندنا التأصيل العام أن الشرع جاء بحفظ الضرورات، ومن الضرورات الخمس حفظ أموال الناس، والتهاون في إفساد أموال الناس لابد أن يضرب على يد من يفعل ذلك. فلذلك قالوا نضمنه حتى يحافظ على أموال الناس. فكان الحكم هنا كان نابعا عن إيش؟ عن الاستحسان. فهمتم؟ هي أغلبها في المعاملات، صراحة الاستحسان أغلبه في المعاملات. أيضا من ذلك بيع السلعة، زيد مكواجي، اسمه ايش المكواجي هذا؟ أو مكواجي. فأنت أعطيته الثوب، الثاني أعطاه الثوب، ثم حرق لك ثوبك عشان أنت تتكلم كثير، حرق لك ثوبك، تضمنه ولا لا تضمنه؟
تضمنه.
كيف تضمنه؟ هو أجير. ها؟ كيف يضمن؟ اصبر بس عشان يفهمها. كيف يضمن؟ هذا بالعمل. بالعمل. ها؟ كيف يضمن؟ مش كيف يعطيه، كان أقول كيف تضمنه يعني. استحسانا. استحسانا. لأنه قال هذا أجير مشترك والتهاون عرف عنه.
لكن إذا ما إذا التهاون لم يعرف عنه،
هذا بقى نادر، والنادر لا حكم له. إذا قال نعم في متقن لا يتهاون، ولكننا نضمنه من باب أنه نادر، والنادر لا حكم له حتى لا تنكسر القاعدة.
فما هو الحل إذا؟
ما هو الحل؟ تضمينه. الحل تضمينه يا مغربي، الحل تضمينه حبيبي، بس خلاص تضمينه عشان يحافظ على أموال الناس، مفهوم؟ ايضا من ذلك زيد، تعال انت، تعال 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 عشان نمثل للناس، تعال عشان ياخد جميع يشوف. شوف ايضا من 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 ابواب من امثله الاستحسان، يبيع زيد انا محمد حسن بعت القلم للمغربي، ما اسمك؟ اعرف لرمزي. طيب بعت لك هذا ب100 درهم، خلاص، وامتلكه وأخذت أنا 100 درهم، جيد. ثم بعدها بأسبوع قلت لي ما بعت القلم، أنا أحتاج له. ورمزي في نفس الوقت دون أي اتفاق بيني وبينه. قال لما اشتغلت هذا القلم؟ أنا ما أحتاج الآن. فصادف رؤيتي لرمزي فقلت له أنا أريد أن أشتري القلم تبيعه؟ قال أبيعه بمائة وعشرة. ماشي؟ حرام، سامحوني، الغرب كله حرمين. فهو أراد، قال بمائة وعشرة، مائة وعشرين. فقلت له أشتري، واشتريت منه. هذا البيع فيه شيء؟
ليس فيه شيء،
ما في شيء، فيه شيء؟ ها؟
حلال.
نعم. كيف حلال؟
لأنه
من قلبه بيحبني. صح؟ ها؟
أن الربا حرام، ولكن إذا يريد أن يزيد ويختار هذا حلال.
أنت كده عارف عملت إيه؟ جبت الشعير على الرز على الزبيب ووضعتهم جميعا خلطا، فاشتبك الأمر عندي.
ماذا أقول؟
أنا لماذا أقول؟ أنت خرجت علي العقول، ماذا أقول؟ خلصت الجميع، اسمع، أنا فاهم أنت إيش ستقول، تقول هذا ليس بريبا خلاص حلال. أنا أقول هذا البيع صحيح، ليش صحيح؟ بعته، طيب بالإجابة والقبول، اشترى، امتلك، أخذت الثمن، انتهى، جيته بعد أسبوع، قلت له تبيع؟ قال نعم، فاشتريته بإجابة وقبول وأعطيته الثمن، فيها شيء؟ البيع؟ يقول استحسان البيع حرام. أقول استحسان، إذن هذا أنا الآن هذا البيع في التقصير العام حلال، إجاب وقبول وأخذ الثمن وانتركت السلعة، استحسانا هذا حرام. استحسانا، لأن الاستحسان قلنا خروج عن النظير، صحيح؟ كيف ذلك استحسانا حرام؟ قلنا هذه مادة ربا. ليش؟ أنا بشرح. لما أعطيك أنا القلم وتأخذ أنت المئة،
نعم،
طيب، يعني خليها في العكس،
أنا أبيعها،
لا خليها في العكس، أنا بعته لك بكم؟
بمئة.
جيد؟ أصبر بس، بمئة، جيد؟ وهذه المئة أنت أخذتها بعد أسبوعين، بعته لي كما قلنا بمئة وعشرة ومئة بمئة وعشرين، مفهوم؟ هو المفروض العكس، أنا أخذها بمئة، يعني أنا أعطيه المئة وعشرة، ها؟ ويعطي له المئة وعشرين، يعني العكس، كانت المقايضة عكسا، الزيادة كانت لها.
أنا ما فهمت،
البيع
الأول كان بمئة وعشرة، ثم
أنا
تبيع بمئة.
بمئة. يعني أنت عقدت خلاص، أنا اشتريته بمئة. جيد؟ وبعد ذلك لما باع علي باعه بكم؟ لا بأقل.
حتى تشابه سوق
بيع العين. اسمه بس اسمه. الآن حتى ولو كان ما يهم. بمئة ومئة وعشرة، خليها على المثل الأول. بمئة ومئة وعشرة، مئة وعشرة. هنا لما أنا أعطيته المال السلعة وأخذت منه المال، وبعد ذلك أعطيته المال وأخذت السلعة، رما يقولون هذه الصورة صورة مال بمال، وكأنه أدخل بينهما الإيه؟ القلم، كأنه أدخل بينهما القلم، فصار البيع مصارفة، وهذه المصارفة لابد لها من شروط تتوفر ولم تتوفر. هذه الشروط إما نقول المساواة ويد بيد، وإما نقول يد بيد دون المساواة عند اختلاف الأصناف. فالعلماء يقولون إذا هذه المسألة مسألة فيها اسمها التحايل على الربا، تحايل على الربا. هذا قاله ابن عباس، وهذا أصل الاستحسان، أنه يريد أن يعطي 100 وترد له بمئة وعشرة ومئة وعشرين على ما قلت. يعني أنا خلاص قلت له كم؟ بمئة وعشرين، فأنا أعطيته 100 وهيردها علي كم؟ 120. ابن عباس قال هذه دراهم بدراهم، فيها زيادة 100 و120، دراهم بدراهم، وأدخل بينهما حريرة، يعني قلم، أدخل بينهما قلم عشان تفهم. فصارت المسألة دراهم بدراهم بينهما قلم، فقال استحسانا حرام. البنوك لا، سيب البنوك الإسلامية تفعل هذه الطمة الكبرى. البنوك الإسلامية التي تفعل هذا تطفي عليها اسم الشرعية وكلها تحايل على الربا.
هو أنت تريد أن تقترض قرضا،
هو قرض يجر نفع لكن ما يريد التورط آخر، يريد قرض جر نفع لكن لا يريد أن يجعل الصورة صورة قرض جر، يريد الصورة تكون في الأصل أنها بيع وشراء.
دكتور، وإذا
باعه لشخص
آخر غير الأول يعني؟
سنأتي بها، سنأتي بها ماذا التورق لهذا التورق، سنأتي بها. يبقى إذن لما يقول هذا حرام قاله حرام إيش؟ استحسانا، لأنه خرج بها عن النظير، عن النظير لموجب، وهو موجب التحايل على الربا. الأيسر، هند زوجتي أحبها جدا، وهي امرأة كانت مطوعة جيدة جدا، أزعجتني في وقت، شغلتني عن طلب العلم فقلت طالق. أنت شوف، أنت أفضل شيء عندك الزواج، الزواج الطلاق لا تقبله في حال من الأحوال أبدا، رفيق رقيق القلب أنت. قلت طالق، طلقت، ثم ردتها. بعد ما ردتها وعشت في ساعات طيبة جدا وكانت تعاوننا على البر والتقوى، أيضا جالها جنون النساء، والنساء آسف النساء كلنا مجنونات لكن يتفاوتنا في درجات الجنون. والله هذه حقيقة، سامحوني أنا أعتذر لكنا، لكن فالمهم اتجنت فطلقتها ثانية. جاءت الثالثة طلقتها. هند صارت مني إيش؟ بين بينونة لا تحل لي حتى تنكح زوجا إيش؟ الآن جاء الرجل الطيب، قال هذا الرجل تعلمنا منه الحروف ويبكي على امرأته، أنا أحلها له. أنت تسكت خالص فتجريت منه. فجاء الرجل ليتزوجها، والنية عنده أنه حلوة، مش نية طب زوج طلاق، أنت داخل لتحلها لي حتى تنجح زوج غيره. طيب، فيتزوجها الآن بالدليل التأصيلي، الزواج صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. هذا علي الأئمة الأربعة قالوا الزواج صحيح، وإن أضمر التحليل. يعني هنا بقى المحققون من الشافعية والحنابلة يقولون والنكاح باطل، هذا استحسانا. ليش؟ إن وجد وراء الأكمة ما وراءها، لأن التأصيل الإنسان قال لعن الله المحلل والمحلل له. انه ياتي زيد يقول ياتي محمد رمزي تتزوج امرأتي وطلقها الا اتزوجها، انتهى الموضوع. هذا بالاجماع باطل. ليش؟ اهو ظاهر، اهو قلت له احلها لي تزوجها اسبوعا وامشي وانا اتزوجها بعدها، فهذا باطل بالاجماع. لكن لما بعيد ابكي وهو يبكي فهو بكى من اجلي فقال انا اتزوجها لو احلها، وهو ما يريد الاستمرار ولا الاستقرار، ويريد يتزوجها من اجل أن يردها عليه. هنا يأتي المحققون ويقولون هذا باطل، مع أن الأئمة الأربعة قالوا الزواج لأنه ما في اتفاق وما في أي شيء، لكن حقيقة الأمر هو ما دخل إلا
للتحليل،
إلا للتحليل. نفس المسألة استحسانا، هند بتعشق محمدا طلقها ثلاثا، ومحمد يقول شر لعن الله المحلل وإيه والمحل، فتركها وسافر عشان ما يفكر فيها تعبان، لكن هي ما بقيت الوفاء عند المرأة هنا. إذا أحبت أخلصت، لو تجيب 100 يعني حيطان الدنيا بأسرها لا تؤثر، فهي ما زالت تريد محمدا. فماذا فعلت؟ قالت أجر رجلا، أو الرجال كثير، أجر رجلا للزواج، فجرته للزواج عشان تطهأه في عشة اللي خلفوه ويطلق. فجرته، اشترت المرأة الرجل للزواج فتزوجها ليل نهار، يدخل لا يجد إلا شيطانا رجيما في البيت. ماذا سيفعل الرجل عندما كلما يدخل يجد الشيطان؟ يقول فراق بينه إيه؟ يبقى هي ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ تحايلت على حكم معين من أجل التحليل. هو الآن شوف الشافعية يقولون يجوز لها أن تفعل ذلك. نعم، ظاهر الأئمة قالوا ذلك، قال هي تزوجت وليس الأمر على التحليل، لكن هي أضمرت أن إيه؟ هي ما تزوجته إلا ليطلقه. فهذه صورة فيها التحايل، ذلك استحسانا يقولون لا يجوز. وهذه مسألة معروفة لكنها كانت بذكاء أكثر. في امرأة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة من رفاعة فطلقت، فبت طلاقها وكانت تحبه، تحب زوجها هذا الذي طلقها ثلاثا. قالت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طلقني رفاعة فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، مش ابن الزبير، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإني عنده كهضبة الثوب. مفهوم هذا الكلام؟ يعني كأنها تتهم بأنه لا يستطيع الكفاية لها، وإني عنده كهضبة، حتى أنها أشارت بثوبها إشارة تثبت أنه لا يستطيع أن يكفيها. فطبعا لما قالت بذلك النبي ماذا يقول لها؟ طلاقي ما طلاق. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. العجيب بقى أنها جلست فجاء زوجها فقال إنها تقول، وهي أصلا جاء بأربعة وراه، جاي مع أربعة. فسأل سلم لعبد الرحمن بن الزبير من هؤلاء؟ قال أولادي. قال هذا الذي تقولين، طب قبل الأربعة منين؟ أنت الآن بتقولين تفضحين فيها، من أين أتى هذا الذي تقولين؟ فقال إنها تقول كذا. فقال كذبت والله يا رسول الله، إني أنفضها نفض الأديم. تعرفون السجادة هذه؟ قال إني أنفضها نفض الأديم. هذه دلالة على أنها تحايلت من أجل إيش؟ من أجل أن ترجع لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقرها على ذلك، وهذا دلالة الاستحسان بتقديم الدليل الإيه؟ الأقرب. فهمت؟ وهذا هو تقديم الأقرب. فهمت هذا باب؟ هذا مثل أيضا على مسألة الاستحسان، أن تخرج بها عن النظائر، لكن لموجب، الموجب هذا لا يمكن أن يعلمه إلا من أتقن. لذلك التورق اللي الأخ بيقول عليه، التورق معناه أن أنا أبيع لرمزي هذا يشتريها مني بالتقسيط بمئة، ثم يأتي يبيعها على أبو من؟
أبو لقمان.
يبيع على أبي لقمان أو أشتراها مني تقسيطا بمئة، فيبيعها بسبعين على أبي لقمان، لأنه يريد سيولة المال. وهذا اسمه التورق. هنا التورق أنه يريد الورق، ما يريد السلعة، ما اشتراها مني إلا ليبيعها ليأخذ المال. الأئمة الأربعة قالوا صحيح، العمل صحيح هو الآن. ليه؟ الدليل اشترى شراء صحيحا، باع بيعا، لكنه أضمر أنه ما يريد سلعة، هو أراد الورق. لذلك سميت التورق استحسانا تحرم. ولا أنا أجيب ربنا حرام. وهذا عمر بن عبد العزيز قال التورق هو أم الربا، وهذا الذي يفعله كل المصارف الإسلامية يفعلون هذا بالضبط. يقول لك ده، بيقول لك بقى ايش بيفعل، بيقول لك تورق معي في ايه؟ في السكر. الشيء سكر، ويقول لك وهو يجعلك تجلس في بيتك، يشتري لك منه ويبيع منه لغيرك. يعني فاهم كيف؟ انت ما تبع شيء، انت جالس في البيت تاخذ الفلوس. هذا ربا صريح، لكن اطفو عليها اسم الايه؟
اسلامي،
اسم الشرعي. لا، اطفاء عليها اسم الشرعي، ليس لازم شرعي. يبقى هذا لما يحرم استحسان. فهمتها؟ لما تشتري مني بالتقسيط بزياده وتبيع برخص من اجل الورق،
كيف بالتقسيط؟
منجما اشتريت مني منجما، وبعدين بعت مقدما، بعت نقدا من اجل سيوله المال.
انا اشتريت منك لكي ابيع، لكي اخذ المال،
تاخذ المال في يدك، وبعدين تعطيني انا كل شهر المال تنجيما.
أين
الربا في ذلك؟ التحايل على الربا. هو ما أراد السلعة، أراد إيه؟ أراد المال. فكانت الصورة هي مال بمال، وأدخل بينهما سيارة، أدخل بينهما عمارة، أدخل بينهما بيتا. فكان المقصود الأسمى الورق،
حتى لو باع لطرف ثالث.
هو التورق أصلا بيع لطرف ثالث، إنما العينة بيع، هذا بيع لنفس البائع.
إذا كنت أنت تاجر وأنا أعطيتك مالا، وكنت لك هذا المال يكون معك لكي تتاجر به، هذا المال أريد أن يزيد. يعني إذا أعطيتك ألف أو ألفين، أريد أن تعطيني يعني تعطيني 5,000 أو 6,000
في التجارة. يعني
نعم،
في التجارة. ما فيها شيء، إيش فيها؟
هذه لا يدخل في،
لا يدخل في هذا الباب. من باب الاستحسان أيضا في هذا الباب الخروج بالمسألة عن النظائر. رجل طلق امرأته وكانت الطبقة الثالثة. وهذه الطبقة الثالثة يكون فيها إيه يا صومالي؟ ها؟ طبقة ثالثة المعنى؟ باين 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 أي بينونة؟ كبرى. واحد من الصحابة أيضا كان يحب امرأته جدا وامرأته كانت تبغضه. سبحان الله هذا عجيب، خلي بالك هذا عجيب، يعني من السنن الكونية لا تجد أحدا يحب أحدا إلا والتبادل موجود، حتى لو ما فيش حب يبقى فيه إعجاب. يعني صدقوني هذه شوفوا أنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس ومعه العباس وبريرة، تعرفون قصة بريرة؟ بريرة مولى ما اعتقت، واعتقت وهي وزوجها كان ايه؟ كان عبدا صحيح على قلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع العباس فنظر بريرة تمشي ومغيث على عشق ايها الحبوب، ومغيث يمشي خلفها يبكي يبكي ويتقول لا اريدك، ابقي علي ابقي علي، لانها لما تحررت لها الخيار تبقي زوجها ولا تبقي. وهو العشق موات، يبكي ويمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى رق له، رق له يعني رحمه، ايش العشق هذا؟ فقال للعباس هذا الذي اريده الان، اما تعجب يا عباس من حب مغيث لبريره وبغض بريره لمغيث؟ اعجب لهذا الرجل يبكي ويريدها وهي تقول ما اريدك. لما؟ لان من السنن الكونيه الارواح اذا الارواح جنود ما تعرف منها تلف، فمفيش نفرة لو في حتى لو يتبادل الإعجاب دون الحب. لكن الحق أن بريرة ما أبغضت مغيثا، هي أبغضت حال مغيث، حال أنه كان إيه؟ كان رقا، وهي ما تريد خلاص تحررت، فما تريد من أجل هذا. فذهب النبي رحمة قال لبريرة لو أبقيت مغيثا. فقالت شوف شو الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أداة وديانة. قالت له تأمرني؟ أمر يعني تأمرني وحي ما سأل تأمرني؟ قال لا أنا أشفع له. قالت لا حاجة لي فيه. ردت شفاعة من؟ كبير يعني سيد الناس. دلالة المسألة كانت عويصة، فما قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي يحب زوجته جدا، والعجيب أنها تنفر منه. ممكن نقول توجيه ذلك كانت تحبه لكنه بسوء المعاملة غير امرأته عليه فتغيرت عليه، وكانت تتمنى الفرار منه. فيعني جاءت في ذات مرة وهي تقول له يعني تريد أن تفر منه تنتهي منه ما فجاء يستعطفها، فقالت لا أرضى حتى تتغزل فيه. وده اسمه فن الالتقاء، إبراز الجمال فن، والتغزل فيه فن فوقه أرقى منه، والتطبيق فن ثالث. فجاء هذا كلام مجلدات أخرى هاي. المهم أنها قالت والله لا أرضى حتى تتغزل، يعني أنا أراك بقى تستطيع أن تبرز الجمال. فقال أنت قمر شمسي التي تسطع علي، أنت نجم اللامع. فهو قالت لا والله ما أرضى بهذا الغزل إلا أن تقول. قال لقنيني ما أقول. قالت قل أنت طالق خلية مرية. فهو الرجل يعني قالها أنت حبيبتي أنت طالق. قالت الحمد لله الذي أنقذني من مثلك، بنت منك بينونة كبرى. الرجل وقع في حصبيس، هذا وقع في مسألة، وقال أنت طالق. والأصل لما يقول طالق الطلاق يقع، حتى لو قال بقلبي من تويت الطلاق نقوله قال الله تعالى الطلاق مرتان، فقال أنت طالق. فبكى الرجل بكى وما يريد يعرف شيئا يعمل شيئا. ذهب إلى عمر بن الخطاب، وعمر مشهور أنه كان بيده الدرة أو الدرة. فقال له طلقت امرأتي وأنا ويبكي عمر الخطاب. قال قص علي ما حدث. قال قالت لي تغزل فقلت أنت قمر أنت. قالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. فقلت لها أنت خلية طالق، يحسب أن الطالق هنا معنى غزال. فقال أنت خلية طالق. فقلت خلية طالق. قالت الحمد لله دي إيش. فضربه بالدرة وقال خذ هذه الدرة وأدبها هي امرأتك. ما أوقع الطلاق هنا، ما أوقع الطلاق مع أنه قال أنت طالق. هو الآن خرج بي عن الطلاق مرتين، خرج بي عن النظير. إيش الحكم هنا؟ استحسان. والاستحسان هنا كما قلنا خرج به عن النظير. النظير ليش؟ لموجب. ما الموجب؟ عدم النية. رجل ما أراد يطلقها، يريد يتغزل فيها، ما أراد يطلقها، فتحايلت عليه فجعلته يتكلم بالكلمة التي لم يرد أن يشفي، لذلك لا يقع الطلاق. بالضبط بالضبط كرجل مثلا جاء من عمله، وده أنا سؤال صريح جاءني في هذا الباب، وهذه كانت طلقة ثالثة أيضا فيها بحور الطلقات. هذا رجل جاء من عمله انهمك في عمله. طبعا في مصر الناس الحمد لله تعرفون بقرة السقيف، فهو بيخرج من العمل الثاني إلى الثالث، فهو يعني من الصباح من الفجر الله اللهم فرج الكرب عن الجميع عربي. فالليل جاء بعد العمل، جاء رجل جاء حتى وضعت الطعام ولا يريد الأكل، يأخذ اللقمة وينام، خيبك الله قم يا رجل. فالمهم رجل بعدما أكل أراد إيه؟ نوم، ذهب على سرير ينام. هي كانت طلبت منه بالأمس شيئا، أتيت به؟ لا ما أتيت به، سامحيني نسيت، الآن تأتي به. طبعا تعرف تعرفون المرأة في كل في يعني في كل اللغات، ما اسم المرأة في 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 لغة الأردو؟ تفسخرس. المرأة في لغة الأردو ما اسمها؟ ما هتعرف في الأردو اسمها؟ زنانة. مش قلت ها؟ لا 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 زنانة صحيح؟ زنانة. وطبعا زنانة عندنا في مصر بنشدد شوية إيش النون، زنانة في كل تجدها في كل لغات العالم، زنانة كأنها تبع الدينار الدينار. قالت لابد أن تأتي بالمطلوب، لابد أن تأتي بالمطلوب. الرجل خلاص ائتي بالمطلوب، قال أريد أن أنام. طلقني أنت طالق خلاص طلقها هنا الآن. طلقها لما؟ ليفر منها ولا لينام؟ وهما خلاص حيموت ما فيش، وهي زنانة. قال طالق بس أنام، جاء الصباح سيموت، هو ما يريد يطلقها أولاده. فقلت له الطلاق لا يقع، وخرجت به عن النظير. لما؟ استحسن الدليل، لأن السلام قال إنما الأعمال وإنما لكل امرئ. هنا الآن العلماء يقولون احنا نغلب الظاهر أولا عن النية إلا إذا وردت القرائن التي تثبت لا تثبت خلاف الظاهر. وردت القرائن الرجل ما كان يطلقها لكنه أنفاسه انتهت يريد ينام، فقال طالق وإيش وأنا. كالمرأة التي وقفت على وده حدث، وقفت على النافذة وقالت إما أن أطلق وإما أن أموت، أنا سألقي بنفسي من العاشر فرارا منك أو تطلقني. الرجل طبعا هذه الخلاف بين الأئمة الحنفية يقول الطلاق يقع، والأئمة الثلاثة قول الطلاق لا يقع. قال وقع ليش؟ لأنه دفع نفسه الضرر بطلاق، فقال لها أنت طالق. صحيح أنه لا يقع الطلاق لأنه ما أراد الطلاق، مفهوم؟ هذا عمل الاستحسان في هذه المسائل، وهذه مسائل عويصة جدا لا تعرف إلا من فقيه مدقق يرى هذه المسائل اللي هي مسائل الحيض أو الطلاق أو مسائل البيوع، لا يتكلم فيها إلا المتقنين بحال الأحوال، لا سيما إذا كان يدخل في هذا الباب. آخر وهذا الباب ممكن أن يدخل فيه مسألتان لكن لن أفصل فيها حتى لا تموتوا. المسألة الأولى مسألة الرضاع الكبير، قد يدخل في الرضاع الكبير مسألة الاستحسان، وهذا الذي قالت به عائشة لأنه خرج بها عن النظير، لأن السلام قال لا يرضع إلا في الحولين، لكن خرجت به من أجل الحاجة، دعت الحاجة إلى ذلك. فنقول في نفس الواقعة ممكن نقول به استحسان. من ذلك أيضا ما دخل عمر بن الخطاب على أبي موسى أو أبي ذر فورده يبيع برخص السلعة، قال أهل السوق يبيعون بزيادة، لما تبيع برخص؟ قال ما أنا إيه؟ هذه سلعتي. والأصل أن السلام قال لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، فقال عمر بن الخطاب لا أتسلط على مالك، لكن إما أن ترفع السعر وإما أن ترحل من السوق، هذا سوق، إما أن ترفع، فإن لم ترفع لا أستطيع أن أجبرك لأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، وإما أن ترحل من السوق. طبعا أيضا الرحيل عن السوق جاء من عمر بن الخطاب إيش؟ استحسان. كيف الاستحسان؟ خرج بالنظير من أجل القاعدة الكلية فلا يقع الضرر على الآخرين، لأنه لو باع برخص مع أن هذا أنفع للعامة، لكن هو ما نظر العامة نظر للسوق، السوق سينهدم ساقع، فقدم مصلحة السوق على المنافع العامة للناس. يبقى هذه مصلحة جزئية مقابل مصلحة كلية قدمها استحسان. فهمتم؟ هذه اسمها التغزل في مسائل العلم، والله تأخذونها مجانا ليتكم تعرفون قيمتها. في هذا الباب نقول خلنا انتهينا من السؤال على الاستحسان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في أي سؤال؟ نعم.
سؤال
انا فهمت ولكن ما فهمت، يعني فهمت ولكن ما فهمت، يبقى لازم تراجع تاني. نستحسن ونخرج بك عن النظير ونقول راجع الدرس مرتين ثلاثه.
هذا هو النظير. ممكن تفسر النظير
اكثر؟ انه القاعده العامه النظير، الرجل الذي احب المراه التي قالت له قل لي تغزل فيه قل لي انت خديجه طالق، لما قال انت طالق اي احد يقول لامراته انت طالق التلقيق على ما يقع، هو سيبه هو يقع لما يقع. ده دليل عام ولا لا؟ هذا دليل عام انه زيد لو قال لهند انت طالق يقع الطلاق
حتى بدون نيه،
حتى بدون نيه، لان الله تعالى قال الطلاق مرتان ولم يذكر ايه، لم يذكر النيه. فهمت؟ فهنا هو الرجل قال لها طالق ولم يقع الطلاق، خرجت عن النظير. هنا خرجت عن النظير لما؟ للقرائن المحتفه والدليل الموجب لذلك. مفهوم؟ هو ليه العلماء يقولون نحن إذا قال أنت طالق لا ننظر للنية؟ قالوا غلبنا الظاهر على الباطن والأحكام على الظاهر، إلا إذا دل الدليل بقوة الباطن عن الظاهر فنغلبه.
لو هو قال لها أنت طالق كان يمزح معها يقع الطلاق.
أيوة شوف بقى هنا اسمه عته الأزواج. بالله عليك، يعني رجل خفيف الدم يدخل يمزح مع مراته يقول لها انا انت طالق يا حبيبتي طالق، ده 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 خفيف الدم، ها خفيف الظل هذا الرجل، هذا يبتسم ويمزح. وعندنا حديث قد حسنه بعض العلماء قال ثلاث جدهن وهزبهن خلاص طالقت امراه. فهمت
الحديث؟
هذا حديث فيه الكلام فيه كلام في اسنادي، لكن الحديث حسنه الالباني وفي السيره صحيح، حسنه ابن حجر وحسنه النووي، المتاخرون حسنوه، المتقدمين من ضعفه، والصحيح انه حسن.
دكتور البيع
بالتقسيط،
هل هو
الى البيع بالتقسيط؟ الامام الشافعي يرى انه ربا، لا يرى انه لا يجوز، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين فله او كسهما او الربا. تفسير يكون بعدين،
ليس هو مراد،
لكن الصحيح انه صحيح.
حتى لو أنت يعني هو اشترى الشيء ثم
بدأ باعك، أليس هذا مرابحة؟ المرابحة إن كنت تريد المرابحة، لكن هنا الآن التورق يريد الورق، ما يريد السلعة، ما يريد السلعة ليربح فيها، هو أصالة ما يريد إلا الدراهم والدنانير. ما هنا الآن لما القرائن أثبتت ذلك دل هذا أن هذا من باب التحايل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميتة. طبعا حرم عليهم شحوم الميتة ايه؟ ان يتزينوا به، لان شحوم الميتة مكياج. ايش حرم عليهم ايش؟ قالك حرم عليهم لحوم شحوم الميتة. قال فاذابوه، جعلوه زيتا، فباعوه، لما باعوه اخذوا ثمن، يعني ما اكلوا، قالوا حرم الاكل لم ناكل. فماذا قال الله تعالى؟ فاكلوا ثمن، ثم اخذ الثمن اكلا. فهمت؟ يبقى أقام مقام التحايل، أقام مقام النية مقام الفعل. حرم عليهم أكل الشحوم فلم يأكلوا، وأذابوا زيتا فباعوا أخذوا السمن، قالوا لم نأكل، الحرام علينا الأكل نحن لم نأكل، قال لا أخذ السمن أكل، قال فباعوا فأكلوا ثمنا، فسماه أكلا، دلالة أنه أوقعوا حقيقة في الباب. فهمت؟ ها؟ لا، حرم الله عليهم الشحوم، قال قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم أكلها، فأذابوا زيتا فباعوه وأخذوا الثمن، قال أكلوا الثمن. النبي هو الذي قال، قال فأكلوا ثمنه فسماه أكلا. فهمت؟ فهذا حديث أصل في كل التحايل، تحايلوا على أمر الله، وهنا أيضا أصحاب الربا تحايلوا دراهم بدراهم.
ممكن نص الحديث
حديث في الصحيحين، قال قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحوم، شحوم الميتة، فأذابوه زيتا فجملوها، فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنا.
وهذا حكم مازالا؟
مازالا يعني ايه مازالا؟
يعني
هذا التحريم، هذا التحريم، هذا التحريم، هذا التحريم، مش عارف لنا، لأن هذا من باب التحريم، تحريم. حتى لو محتاج المال وتعاملت بالتورق وقعت في الربا.
لو احتجت 10,000 دولار مثلا،
نعم اشتريتها تقسيطا وبعتها نقدا اشتريتها تقسيطا وبعتها نقدا من اجل السيوله غايتك السيوله لا السلعه هذا ربا ما يجوز هذا الربح صحيح هذا ربا
التعريف الثالث دكتور يضم التعريف الاول والتعريف الثاني
لا التعريف الثاني خارج عنه والتعريف الرابع نعم يتداخلا 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 نعم يتداخلا
دكتور زوجي هو ممثل وهو يقول لزوجته أيضا ممثلة أنت طالق هذا يفهم في من يريد
مين ممثل؟
ممثل
يعني ممثل؟ تمثيل المسلسلات ولا الأفلام؟ هذا هذه مسألة مطروحة حقا يعني زيد مثل مع زوج طب هي لا الممثلة هذه زوجته زوجته في الحقيقة وقال لها أنت طالق فليبشر فليبشر خيرا الأئمة الأربعة قالوا يقع والصحيح أنه لا يقع هذا الصحيح
حتى
لو كان مرارا إن هو أنت لما تكلمه هو اسمه زيد وفي المسلسل اسمه عمرو صحيح وهي اسمها هند في المسلسل اسمها عائشة فهنا يقول عمرو الذي طلق عائشة ليس زيد الذي طلق عائشة يقول أنا عائشة ما أعرفتس أنا طلق عمرو طلق عائشة لكن أنا ما طلقتش عائشة وده حقيقي لا يقع الطلاق الأئمة الأربعة يقولون يقع الطلاق لكن صحيح الراجح أنه لا يقع الطلاق سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير الجزاء زادكم الله حرصا الله يشكر لكم صبركم على طلب العلم.